بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامه الفوزان رحمه الله تعالى.
قال العلامه الفوزان حفظه الله تعالى: باب في أحكام الوضوء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء،
غسلها أو مسحها
في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا: اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا، فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا، وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء. فالشروط هي الإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميزه ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا.
هذه الأربعة هي أصلا شروط في سائر الطاعات: الإسلام والعقل والنية. أما التمييز فمشترط في كثير منها ولا يشترط في بعضها، مثل الحج والعمرة فلا يلزم في ذلك التمييز. فلو حج رجل بولده الصغير الذي عنده سنة ولا سنتان صح الحج له، بمعنى أنه يؤجر على ذلك، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. فالحج بالصغير يكتب له به أجر حجة، لكن لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام إلا إذا بلغ، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم.
قال: ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا لم يجزئه. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به.
وكذلك ونقول الصحيح أنه يصح به الوضوء وإن كان آثما بغصبه، إن أخذ ماء مغصوبا فإنه يصح الوضوء به ويجزي الوضوء به، لكنه آثم بغصبه لانفكاك الجهة هنا. فكون الماء مغصوبا أو كون غير مباح هذا شيء، كون يصح به الوضوء شيء آخر. نعم. فالذي يلزم طهارة الماء، والماء المغصوب ماء طاهر لكن صاحبه آثم. نعم. كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة فيها تصح مع كونه آثما بغصبه. نعم.
قال: وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيلا. قال: ويشترط
هذا إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان هناك أذى، أما إذا لم يكن أذى فلا يشترط أن يسبقه استنجاء أو استجمار، لا يلزم هذا. الإنسان لا يلزم أن يدخل دور الخلاء، لكن لو كان هناك أذى من نجاسة وجب عليه إزالتها سواء بالاستنجاء أو بالاستجمار. نعم.
قال: ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.
صحيح، لو كان هناك حائل لا يصح الوضوء، إذا كان الحائل في محل الفرض فلا يصح الوضوء. كان يضع مثلا لاصق ومن غير حاجة ويتركه، وكذلك أصحاب مهنة الدهان إذا كان هناك دهان له جرم يمنع فإنه لابد من إزالته أولا، لا بد من إزالة ما يمنع الماء وصول الماء إذا كان في محل الفرض. ومثل المرأة حينما تضع تطلي أظفارها بهذا الطلاء إذا كان يحول بينها وبين الماء فلا يجوز أيضا ولا يصح الوضوء. لا بد من نزع كل حائل يحول بين الماء وبين الوصول إلى محل الفرض. نعم.
قال: وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه فهي ستة: أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق.
وهذا صح الأقوال أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل وفي الوضوء، وبعض أهل العلم رأى الاستحباب في الغسل والوضوء، وبعض أهل العلم فرق بين الغسل والوضوء فأوجب ذلك في الغسل ولم يوجب ذلك في الوضوء. والصحيح أن الأنف والفم من الوجه فيجب غسلهما. نعم. 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 من أتى بالفرائض صح له، بس الأنف والفم من الفرائض أم لا؟ وهذا الكلام، لكن من أتى بالفرائض بمعنى أنه ترك السنن صح الوضوء، فالفم والأنف من الوجه فيدخل في حد الوجه. نعم.
قال الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
فإلى بمعنى مع. نعم.
أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر وغسل يديه،
وهذا أظن فيه ضعف. نعم.
وفي حديث آخر وغسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. قال: والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. فلا يجزئ مسح بعض الرأس.
نعم، لابد من مسح رأس كله، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والاسم هنا المضاف إلى الضمير يعم، فبرؤوسكم يعني كل الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح بعض رأسه، إنما كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، ولم يثبت أن النبي اقتصر على بعض رأسه.
قال: والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول.
نعم.
قال: والخامس الترتيب.
يبقى غسل الرجلين مع الكعبين غسل اليدين مع المرفقين، يبقى يدخل المرفقان في حد اليدين المغسولتين، ويدخل الكعبان في حد ذلك أيضا. نعم.
قال: والخامس الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
صلاة إلا به.
نعم. رواه أبو داود وغيره.
رواه ابن ماجة.
عندي أبو داود
وغيره. نعم.
ابن ماجة.
أي نعم. قال في التخريج: أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر وأبو يعلى في المسند والدارقطني، ليس فيه أبو داود. ومما يدل على الترتيب أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات، وهذا على خلاف اختيار العرب، فإن العرب إنما تعطف المتواليات وتوالي بين المتفق في الحكم. فلما أدخل المسح بين المغسولات دل على أنه مراد، أن الترتيب مراد، فمن أخطأ الترتيب لا يصح وضوءه. فمن غسل الرجلين أولا ثم الوجه ثم اليدين وكذا هذا لا يصح وضوء، إنما لابد من هذا الترتيب، الوجه ومنه مضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. طيب لو بدأ فمسح رأسه ثم بعد ذلك غسل وجهه ثم غسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم غسل اليدين، نقول ايه؟ نقول نأتي بما بعد الوجه، فالوجه هو الاول ونرتب، يبقى الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. نعم.
قال السادس الموالاة.
الذي يرمي الجمار، طبعا رمي الجمار ايضا يلزم فيه ترتيب الصغرى والوسطى والكبرى هكذا بترتيب، فلو عكس بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإننا نقول له يرمي الوسطى ثم الكبرى. ليه؟ لأن آخر رمية الصغرى فيضيف إليها الوسطى ثم الكبرى. نعم. نسي إيه؟ يعني بعد وضوئه تذكر أنهما غسل اليدين، يبقى لابد يرجع إلى الوجه واليدين وهكذا، يرجع إلى الترتيب. نعم.
قال السادس الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متوالية بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. قال هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه.
ولا بأس بالفارق اليسير، بالفاصل اليسير، يعني لو مثلا انقطع الماء وتوضا هنا ثم جاء إلى هذا المكان وتوضا فيه لا بأس، أو خرج إلى الخارج فتوضا وأتم وضوءه فلا بأس طالما أنه يسير. نعم. يعني ما هذا ليس بعضهم قال ذلك، ويعني هذا قد يكون أضبط الأشياء، لكن هو ليس في حد معلوم، المهم حسب إيه ما يفحش في العرف ويقع في نفس الإنسان من أن هذا فاصل طويل أو هذا فاصل قصير.
قال وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ هي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. قال والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بيّنها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا أيها المسلم، شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب من فعله فله زيادة أجر.
من فعله
فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحباته. فسنن الوضوء هي أولا السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. ثانيا غسل الكفين ثلاثا.
استعمال السواك حال الوضوء واستعماله حال الصلاة، لولا لنشق على أمتي لمرتب السواك عند كل صلاة وأيضا عند كل وضوء. نعم.
ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثا
كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد. نعم.
ثالثا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث ويبالغ فيهما إن كان غير صائم. ومعنى المبالغة في المضمضة
النبي قال بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما.
ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. رابعا
إنما فسر الشيخ ذلك حتى لا يبالغ أحد أكثر من هذا، ويقول النبي قال بالغ، فربما جرح أنفه وتكلف وشق على نفسه. فالمراد بمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي الأنف جذب الماء إلى أقصى أنفه. نعم.
رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. خامسا التيامن، وهو البدء باليمنى.
تخليل اللحية هذه إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة فوجب غسل الوجه. إذا كانت اللحية كثيفة تظهر البشرة من تحتها فوجب غسل الوجه، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخللها فقط وليس بلازم أن يصل إلى البشرة. نعم.
خامسا التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.
ولو عكس وبدأ اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، صح الوضوء، لأن حكم اليدين حكم اليد الواحدة. لو بدأت من ببعض اليد بجزء منها قبل الجزء الآخر لا بأس، المهم في النهاية أنك تغسل العضو كله. نعم.
سادسا الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.
خرج بذلك الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. نعم.
هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. كيف يعني اللي حافظ على الوضوء إلى مؤمن؟ يعني إذا صح، يعني إذا صح الحديث، إذا صح الحديث لا يحافظ عليه المؤمن لأنها عبادة، ولا يواظب على العبادة ويحافظ عليها إلا مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان، لا مؤمن كامل الإيمان، فلا يأتي بالطاعة ولا يحافظ على قيام الليل ولا يصوم النهار ولا كذا إلا مؤمن، يعني إلا المؤمن الكامل الإيمان. نعم.
قال باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، ثم
والنية محلها القلب، فلا يقول نويت الوضوء.
ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض 3 مرات، ويستنشق 3 مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره.
والأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق 3 بـ3 غرفات، كل غرفة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال ويغسل وجهه 3 مرات. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس، فيمسحان معه كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات.
ويمسح، وطالما أن الأذنين من الرأس فإنه يمسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة، يعني مسحة واحدة، يقبل بيديه من مقدم الرأس إلى القفة، ثم يعود ثم يمسح الأذنين، ولا يأخذ الأذنين ماء جديدا. نعم.
ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد.
نعم.
ولا بد
هذا في الأول، في أول وضوء يد الكف من بالنسبة لليدين بعد الوجه، يبقى من أول الأظافر هنا إلى المرفقين، ولهذا قال أول العضد ليدخل بذلك المرفقان، ليدخل بذلك المرفقان، لأن نهاية المرفق العضد، يبقى إلى أول العضد. وتنبيه حد اليد هنا، لأن البعض يفهم، قد يفهم أنه لما غسل الكفين في أول وضوء أنه حينما يأتي لغسل اليدين فإنه يبدأ من الرسغ إلى المرفق ويطرق الكف على اعتبار أنه قد تم غسلهما، وهذا ليس بصحيح، فإن اليد تطلق على كل هذا، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، يبقى الحد المنتهى المرافق، أما الابتداء فكل ما اطلق عليه يد فالكف داخله في اليد فيجب غسله غسلها. نعم.
قال ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل، قبل الغسل، من عجين وطين وصبغ كثيف إلى الأظافر،
على الأظافر
حتى يتبلغ بماء الوضوء، ثم يمسح كل رأسه وأذنيه 1 بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل إصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه، ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل،
يعني حتى لا تفهم أن المراد بالكعب ما تمشي أنت عليه، الذي تمشي عليه الذي يسمى العقب، إنما الكعب العظم، عظمتان ناتئتان عند أسفل الساق وملتقى الكف. نعم. وهو الحد في الثياب أيضا، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. نعم.
ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال. ومن ذلك
رفع البصر إلى السماء هذا لم يثبت. نعم.
ومن ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها. ثم اعلم أيها المسلم،
وأما حديث صحيح حديث ميمونة: فجئت بالمدينة فلم قال فجئت بالمدينة فإيه
فلم يرد
فلم يرده، مع ليس معناه أنه يكره التنشيف بالمنديل، بل لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لشيء في المنديل نفسه أو لبيان الجواز، بل الحديث نفسه دليل على التنشيف، لأنه لو لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما أتت ميمونة رضي الله عنها له بمنديل، فالأمر في ذلك واسع وهو جائز، نشفت أو تركت الأمر في ذلك واسع. نعم.
ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم:
فدل هذا على أنه لا بد من استيعاب محل الفرض، فلو ترك شيئا من محل الفرض لا يصح وضوء. نعم. فإن تذكر بعض الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، أما إذا تذكر أنه ترك شيئا من رجليه فإنه يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان هذا قبل الصلاة. نعم. نعم. من مأكل اللحم، يعني مأكل اللحم طاهر لا تخرج شيء. لا، نزول الخطايا حال الوضوء نفسه، يعني حال الوضوء نفسه، فما يحتاج انك انت تبقي الماء بعد ذلك، لانه ما ان تفرغ من غسل الوجه حتى تخرج خطايا الوجه، اليدين كذلك. ومن هذا الحديث اخذ العلماء التفريق بين فعل المأمور ترك المأمور وترك المحظور، فقال هنا الذي ترك لمعة قدر الدرهم هذا ترك مأمورا، لهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال افعل هذا، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فترك المأمور لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. فلو أن إنسانا صلى ولم يكن متوضئا بعد الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئا يبقى عليه الوضوء والصلاة، بخلاف المحظور كإزالة النجاسة، فإن صلى الواحد بثوب نجس وبعد الصلاة تذكر أن الثوب نجس فإنه لا يعيد الصلاة، لأن النجاسة من المحظور والوضوء من المأمور، المحظور يسقط بالنسيان وبالجهالة، أما المأمور فلا يسقط لا بالنسيان ولا بالجهالة. ودليل ذلك أن النبي لما كان يصلي وجاء جبريل فأخبره أن في نعليه أذن، خلع نعليه واستمر في صلاته، فدل هذا على أن المحظور الذي مضى، المحظور وهو أنه كان يصلي في نعليه النجسين، أنهما لا يبطلان الصلاة، أن النجاسة لم تبطل الصلاة، وإنما خلع النبي وتخلص واستمر، لو لم يعلم إلا بعد الصلاة لا يعيد الصلاة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم:
هذا إشارة إلى العناية بغسل الأعقاب، لأن الإنسان قد يخفى عليه ذلك ويتساهل فلا يصل الماء إلى العقبين. والمراد بقول الأعقاب ليس مطلق الأعقاب، ليس كل عقب يعني في النار، وإنما الأعقاب التي يهمل الإنسان غسلها، فحينئذ يبطل وضوءه فيدخل تحت الوعيد. ويل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل
يعني
قد
موافقة الوضوء الوارد عن النبي هو إسباغ الوضوء. نعم.
بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع.
نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه وله شواهد، والسرف ضد القصد. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء.
وسواس الماء.
فاتقوا وسواس الماء. والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة، يوقع في مفاسد أخرى، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة.
لو زاد الإنسان في الماء عن الثلاث فإنه يكون مسيئا، ولكن لا تبطل صلاة، لا يبطل وضوء بذلك، لكنه يكون مسيئا. نعم.
ومنها نعم. أنه قد يحدث له الوسواس.
نعم. سنة تدليك سنة، لكن الذي يلزم سيلان الماء على الأرض، لكن مسح العضو ما يصح، لا يجزي، لكن يغمره الماء بحيث يسيل، أما التدليك فهذا من السنة. نعم.
ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء، والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها.
والمراد بالأوسط العدل والخيار والموافق للسنة. نعم.
والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها.
هذا ليس في الوضوء فقط، بل في كل مسألة من المسائل. فالحق وسط بين الغالي والجافي، ولهذا النبي حرص ألا يكون غلو في الأمة، ولا تشدد ولا تنطع ولا تساهل أيضا، وإنما يسير الإنسان في كل أموره على وفق السنة، على وفق السنة. ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على معاوية رضي الله عنه، ينكر عليه مسه لجميع أركان البيت، فقال معاوية له إنه ليس شيء يهجر من البيت، فقال لقد رأيت النبي لا يمس إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى السنة، رجع إلى السنة. فالسنة أن هي خير الأمور، لا يميع الإنسان ولا يغلو أيضا ويتشدد، مثل ما قال النبي بمثل هذا فرمه في حصيات ابن عباس التي جمعها: وإياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. والذي يتجاوز في الوضوء سيتجاوز في الاعتقاد، الذي يستحسن الزيادة في الوضوء سيستحسن الزيادة في العقيدة، والذي يحصل عنده إعراض عن السنة في الوضوء سوف يحصل إعراض عن السنة في العقيدة. لهذا هو مبدأ واحد وأصل واحد. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن اختيار ابن عباس للحصى، وربط هذه بالقضية الكلية: وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالإنسان لا يتجاوز في العبادة ولا في الطاعة ولا يقصر، لا يتجاوز ولا يقصر في كل شيء، وإنما خير الأمور ما وافق السنة. نعم.
قال حفظه الله.
طيب نقف عند أحكام المسألة. نعم.
هو الشيخ ذاك يقول وله شواهد.
نعم. لا، الأولى يغسل القدم ثم يبدأ في الوضوء. نعم. 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 نعم، بعض ضعف، سواء كلنا بشواهدي، هل يحتاج بحث هل بشواهدي يحسن ولا لا. نعم، الولهام ضعيف. نعم، حديثه ضعيف.